السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من حيث انتهيت أبدأ مع حضراتكم إن شاء الله تعالى هذه الحلقة، وتكلمت في الحلقة السابقة بحول الله وقوته وعونه ومدده ومشيئته عن حكم تهنئة الكفار بأعيادهم، ثم وصلت بحضراتكم إلى أيضا حكم التشبه بهم والقاطع في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، وفصلت هذا تفصيلا. عن مقياس التشبه بالكفار نهيه سبحانه وتعالى المؤمنين عن قول راعنا، عن قول راعنا، نهى الله عز وجل المؤمنين عن قول راعنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يبقى الخطاب موجه من الله عز وجل إلى المؤمنين، يخاطبهم بخطاب الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. يا أخي الآيات دي ما حدش بيسمعها ولا إيه؟ سبحان الله، آيات كلام ربنا، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سورة البقرة آية 104 والآية 105. وجه الاستدلال: اختلف المفسرون في توجيه النهي من المولى عز وجل للصحابة في مخاطبتهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة راعنا. الصحابة كانوا يقولون راعنا يا محمد، الصحابة كانوا يقولون راعنا يا محمد على وجه الطلب والرغبة، أي اسمع لنا، التفت إلينا، استمع إلى ما نقول. يبقى الصحابة يقولونها على محمل التوقير والخير، لا على المعنى السيء الذي كان اليهود يضمرونه في نفوسهم. فكان اليهود يقولون راعنا في نفوسهم لا يجهرون بها، كانوا يقولونها في أنفسهم للتنقيص من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبه وشتمه وتحقير شأنه. فلما سمعوا الصحابة يقولونها فجهروا بها، قالوا: كنا نقولها سرا فسمعنا أصحاب محمد يقولونها فها نحن نجهر بها. فكانوا يقولون يا محمد راعنا من الرعونة، والرعونة داء يصيب الإنسان، خلي بالك، فلا تكمل رجولته. والشاب أو الرجل الذي يجالس النساء كثيرا، يعني مجلسه دائما فيه نساء، يكتسب من النساء هذه الرعونة. فكان اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله عليهم، كانوا يقولونها على سبيل التنقيص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التأصيل بقى: فمنهم من قال أنهم ما نهوا عنها إلا لأن حقيقتها في اللغة أرعنا ولنرعك، لأن المفاعلة من اثنين: من رعاك الله أن يحفظنا ولنحفظ، وارقبنا ولنرقبك. في حديث ابن عباس: احفظ الله إيه؟ ها؟ يحفظ، احفظ الله تجده تجاه. ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك، أي فرغ لنا سمعك لكلامنا، وفي المخاطبة بهذا جفاء. يعني حتى الصحابة وهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، في خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم جفاء. فقال الله عز وجل في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أبدا بأي حال من الأحوال، يعني لا نجعل الدعاء بيننا، خلي بالك، كدعائنا للنبي صلى الله عليه وسلم: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنا لا أطيل النفس في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أنا لا أطيل النفس في هذه الجزئية من هذه الآية. فاليهود عليهم لعنة الله كانوا يستعملون هذه الكلمة وهذا اللفظ يريدون المعنى السيء، فنهى الله الصحابة أن يقولوها سدا للذريعة. يبقى أنا عندي أصل من أصول الدين، أصل عظيم، سد الذريعة أصل من أصول الدين، إذن سد الذريعة واجب. الصحابة كانوا يقولون راعنا على وجه الطلب والرغب، اليهود كانوا يقولونها على وجه التنقيص من قدر النبي. فالصحابة لما قالوها اليهود جهروا بها، خلي بالك، على وجه التنقيص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الله أكبر. يبقى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يبقى الصحابة كانوا يقولون يا محمد يا رسول الله راعنا، ومع ذلك في هذا شفاء، مع أنهم كانوا يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون بها الوجه الحسن على وجه الرغبة والطلب، يعني فرغ لنا سمعك، وفي هذا شفاء. اليهود يقولون راعنا على وجه التنقيص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يحرفون الكلمة عن مواضعهم، عليهم لعنة الله وعليهم لعائن الله. في كل زمان ومكان اليهود شر من وطأ الحصى والنصارى أولياؤهم. بص معي، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا على جهة الطلب والرغبة من المراعاة، أي التفت إلينا، وكان هذا بلسان اليهود سبا. هم اليهود هدأوا عن سب النبي محمد، والنصارى هدأوا عن سب النبي محمد. ما في فايدة. أي اسمع لا سمعت، شوف استمع، يعني المعنى من اليهود اسمع لا سمعت. فاغتنموها وقالوا: كنا نسبه سرا فالآن نسبه جهرا. فكانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون فيما بينهم. استمع. فسمعها معاذ بن جبل، وكان يعرف لغتهم، كان يعرف لغة اليهود، فلما سمع اليهود يقولونها جهرا على سبيل التنقيص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون فيما بينهم، قال معاذ بن جبل وكان يعرف لغتهم، فقال اليهود: عليكم لعنة الله. هل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا حضرات؟ اللي بقولوا لنا ليه انتوا بتواجهوا النصارى وبتجابهوهم كده هذه المجابهة؟ يعني بعض الناس يقول لي: طب ما تروح قناة تانية، مش لازم القناة دي. اذا من له؟ تم القنوات كثيرة، وكل قناة تعمل على ثغر وتسد ثغرا من الثغور، ولكن هذه القناة مبدأها مقاومة التنصير بالأدب. نحن نقرع الحجة بالحجة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان كان زهوقا. نعم، معاذ بن جبل قال وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود: لعنة الله عليكم، هل أنكر عليه النبي؟ اللي بيقولوا لنا انتوا ليه بتعملوا في النصارى كده؟ طب انت قلب كده قنوات النصارى وهاتها كده، تسمع سب دين الله وسب الله والافتراء على الذات الإلهية وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي وعلى العلماء وعلى حملة العلم وعلى السنة المطهرة ليل نهار، لا يكلون ولا يجهدون لأنهم أعوان الشياطين فلا ينامون عن سب الله وسب النبي. هنسيبه كده هو؟ يعني ما تتمعرش وجوهنا من أجل الله؟ تسمع سب دين الله من يهودي أو نصراني أو افتراء على الذات الإلهية الذي ليس كمثله شيء، وتسمع سب السنة وسب إيه؟ خلاص من لمن؟ تشوف معاذ بن جبل عليه وكان يعرف، فقال اليهود عليكم لعنة الله لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه. فقالوا ألستم تقولونها؟ فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. من يقول لئن سمعتها من نصراني لأضربن عنقه؟ يقول لك ده الشيخ عاوز يعمل فتنة وبلبلة. سبحانك أنت الملك، أنت تنصر من؟ أن تنصر الله إيه؟ ينصركم ويثبت إيه؟ أقدامكم. أنت بتنصر من؟ الله يريد منك نصرته، نصرة دينه، نصرة نبيه، نصرة السنة، نصرة أهل العلم الربانيين. الله يريد منك أن يرى منك تمعر وجهك من أجله، من أجل انتهاك الحرمة يتمعر وجهك. ما أنتم تعلمون العابد الذي كان يعبد وترك العصا يعصون، ونزل جبريل وقال اهدم يا الله، يقول اهدم هذه القلب، فنزل فقال فيها عبدك الصالح راكع ساجد متضرع يرفع أكف الضراعة إليك يا رب. قال فبه فابدأ، قاعد في صومعته ملوش دعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا ولم يطمع. قال فبه فابدأ وأسمعني صوته فإنه كان يرى المعصية ولم يتمعر وجهه من أجلي. كم رجل يتمعر وجهه من أجل الله؟ كم رجل عندما يسمع مسلما حتى يسب أو يلعن يتمعر وجهه من أجل الله؟ كم؟ سبحانك أنت الملك. فقال معاذ بن جبل وكان يعرف لغتهم، فقال يهود عليكم لعنة الله لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه. فقالوا ألستم تقولونها؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله هذه الآية فيها دليلان، أحدهما تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص. لو إحنا عندنا لفظ محمول على جهة الطلب والرغبة وعلى الوجه الحسن اليهود يقولونه على وجه سيء، فيجب على المسلم أن يعتزل هذا اللفظ حتى لا يتشبه باليهود أو يتشبه به اليهود أو ينتهزونها فرصة. وهنا يتجلى هذا المقام سد الذريعة، أصل من أصول الدين. إذا سد الذريعة واجب، يبقى واجب على أن نتجنب الألفاظ التي تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلسان اليهود وبلغة اليهود. وإلى فاصل إن شاء الله تعالى. عدت إليكم من الفاصل بمشيئة الله عز وجل، وأنا كنت أتكلم عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. إذن يجب على المسلم أن يتجنب كل لفظ حتى ولو كان على الوجه الحسن عندنا كمسلمين أو بصفاتنا مسلمين وهو عند اليهود سب للنبي صلى الله عليه وسلم أو للذات الإلهي. يجب على المسلم أن يتجنب، لأن القاعدة تقول سب الذريعة أصل من أصول الدين. أذهب بحضراتكم إلى نهيه سبحانه وتعالى عن سب آلهة المشركين، عن سب آلهة المشركين. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. هذا نهي واضح، لا يجوز للمسلم أن يسب آلهة المشركين من النصارى واليهود والكفار والبوذيين إلى آخره، لأن النصراني إذا سب إلهه سب الله الواحد الأحد وسب النبي، لم يسبك في شخصك، إنما سب الله وسب نبي نبينا سب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز. إنما أنا عايزك تنظر إلى الآية بعقل قلبك، بعقل قلبك. قال الحق: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. ولا تسب، ده الكلام ده إن لم يبدأون بالسب، إن لم يبدأون بالسب فلا حاجة لنا في سبهم. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى من مرحلة المكية، في حال استضعاف، ما سب آلهتهم. كان حول الكعبة 360 صنم يعبد من دون الله، ومع ذلك ما سب آلهتهم اللي هي المزعومة دي المعدومة دي أبدا. ليه؟ لأنهم سينقلبون يسبون الله عز وجل ويسبونه ويسبون دين الله. فهنا سد الذريعة أصل من أصول الدين. كلام ده أنت يا جماعة. ولا تسبوا الذين يدعون إن لم يبدؤون بالسب. طيب أنا قلت لك انظر إلى قنواتهم، افتح على قنواتهم كده، ما تعودش قاعد لنا كده بالمرصاد وتقول أنتوا ليه بتعملوا كده. اقلب أنت أولا على قنواتهم وشوفهم بيقولوا إيه. لا يملون ولا يكلون، لأنهم لا ينامون، لأن أعوان الشياطين لا ينامون، فلا ينامون عن سب الله عز وجل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوى بغير علم. وجه الاستدلال، يبقى أنا عندي سد الذريعة أصل من أصول الدين. هم بدأون بالسب والشتم والتنقص من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فمن اعتدى عليكم فإيه؟ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هي كده، أمال يعني كده أنت قاعد زي النعامة رأسك في الرمال وجسدها ظاهر وتظن أن الصيادة لم يرها عندما وضعت رأسها في الرمال؟ لا، ده في إذلال، إذلال. هم بقى يعني ينتهزون هذه الفرصة ليذلوا المسلمين. نعم، وجه الاستدلال أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن سب آلهة المشركين، ونهى الصحابة من بعده إذا كان هذا السب يؤدي إلى سب الله تعالى. يبقى سد الذريعة أصل من أصول الدين. الذريعة يعني الوسيلة الموصلة إلى الوقوع في المعصية. أنا هسدها بعدم السب، إنما هم يسبون. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. يستفاد من هذه الآية، شوف كلام أهل العلم بقى، إذا كانت المصلحة، كلام بديع يحتاج إلى قلوب واعية وأذان صاغية، إذا كانت المصلحة راجحة عند الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من علماء المسلمين ودعاة المسلمين، إذا كانت المصلحة راجحة على المفسدة، وجب على ولاة الأمور ووجب على العلماء ووجب على أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أهل الحل والعقد، وجب عليهم أن يسبوهم علانية. نعم، انظر إلى ذلك، وجب عليهم أن يسبوهم علانية، يبقى إذا كانت المصلحة راجحة على الإيه؟ على المفسدة. هو احنا فعلا غثاء كغثاء السيل؟ ما في فايدة؟ ما في فايدة؟ احنا هنسيبهم يعملوا ده العمايل ديت وخلاص؟ احنا واقفين كده ما فيش عندنا يعني دينماكية لدين الله، حساسية تجاه القرآن، تجاه ربنا عز وجل؟ يبقى كلام العلماء يستفاد من هذه الآية، إذا كانت المصلحة راجحة عند ولاة الأمور من المسلمين، عند الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، عند الذين يسبون آلهة المشركين، وجب علينا العمل لتحقيقها طالما المصلحة ركبت الايه؟ المفسدة. طيب، اثنين، إذا كانت أو إن كانت المفسدة التي تنتج عن عملهم، عن عمل ولاة الأمور والآمرين بالمعروف، عن الذين يسبون آلهة المشركين، راجحة على المفسدة، يبقى أنا عندي الأولى المصلحة راجحة على المفسدة، يبقى واجب أن تقول، أن تسب وتبين عقائدهم الباطلة وتبين زيف ما هم عليه، خلاص، وتقول لهم أهو أنتم على باطل، أنتم كفار كما ذكرت سلفا. إذا كانت المفسدة بقى التي تنتج أكبر من المصلحة وأعظم من المصلحة، وجب علينا أن نكف عن السب بقاعدة سد الإيه؟ الذرائع، بقاعدة سد الإيه؟ الذرائع. يعني إذا كان في سب آلهة المشركين المفسدة أكبر من المصلحة، يبقى وجب علينا أن نكف بقاعدة سد الذرائع، أصل من أصول الدين. وهنا يتحقق قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله إيه؟ عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. رقم ثلاثة، إن تساوت المصلحة، الاثنين بقى، يبقى أنا عندي الأولى المصلحة أعظم من الإيه؟ من المفسدة. خلي بالك، المفسدة رقم اثنين أعظم من الإيه؟ من المصلحة. الأولى وجب علي السب، الثانية وجب علي الكف بقراءة سد الذرائع، الثالثة إن تساوت المصلحة والمفسدة تضرع المفسدة، ولو أدى ذلك إلى إحضار المصلحة فضرع المفسدة مقدم على جلب الإيه؟ المصلحة. ولذلك هذا الأصل الذي أصله القرآن وقعده في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير إيه؟ بغير علم، ها؟ إلى آخر الآية. يبقى هنا القاعدة التي أصل القرآن استنبطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسمى سد الذرائع أصل من أصول الإيه؟ أصول الدين. وهذه قاعدة، يبقى قاعدة إيه؟ سد الذرائع، الذرائع أصل من أصول الدين. يبقى إن تساوت المصلحة والمفسدة، يعني الاثنين إذا وضعت المصلحة في كفة والمفسدة في كفة، خلي بالك الاثنين يعني في مقاس واحد، انت بالك، لم ترجع المصلحة المفسدة ولم ترجع المفسدة المصلحة، يعني نهدر المصلحة ونكف، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إذن هناك علاقة وطيدة خلي بالك بين قاعدة سد الذرائع أصل من أصول الدين وقاعدة درء المفسدة مقدم على جلب الإيه؟ على جلب المصلحة. وقيل يتخير بينهما وقد يتوقف فيها وقد يقع الاختلاف في تفاوت الإيه؟ المفاسد. يبقى دي عاوز أهل العلم، يبقى أهل العلم هم الذين يقررون إيه؟ هذا، يقررون هذا. يبقى أنا عندي ثلاثة، إذا كانت المصلحة راجحة وجب، إذا كانت المفسدة التي تنتج من عن هذا العمل راجعة على المصلحة يبقى قاعدة سد الذرائع يبقى أولى، إن تساوت المصلحة يبقى ضرر المفسدة مقدم على جلب الإيه؟ المصلحة. ولابد وأن ننظر إلى نوعية الإيه؟ المفسدة. طيب، يقوم يطلع لقول الله تعالى بقى، يقوم يقول لسائل بقى، سائل وقت بيسألني بيقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال تعالى في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. يا أصحاب العلاقات الثنائية، استمعوا إلى قول ربكم عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، اللي هم قالوا إن إيه؟ نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا إيه؟ لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يا أخي الكلام يرد على السائل. السائل بيقول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن إيه؟ إن نصارى. الكلام الذي في عقب هذا يرد عليه. خلي بالك. قالوا إيه؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. إيه الرأفة دية وإيه الرحمة دي في قلوب الذين قالوا إن نصارى اللي هم منهم قسيسين وإيه ورهبان وأنهم إيه؟ شوف ربنا بقول إيه؟ وأنهم لا إيه؟ لا يستكبرون. يعني لما قرأ عليهم القرآن شرح الله صدورهم. ليه؟ لأنهم آمنوا بعيسى وصدقوا ما جاء به عيسى من البشارة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. فين هم دولا؟ أنا عايزك تجيب لي دولا. أنا لا أنكر إن في النصارى أمثال هؤلاء، ولكن فين هم؟ فين هم؟ أه؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. كانت النتيجة إيه؟ فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إذن الآيات لبارك قسمت النصارى إلى فريقين، فريق قلة جدا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وفريق إيه؟ كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الإيه؟ أولئك أصحاب الجحيم. يبقى ما يجي السائل الوقت يقول لي ولا تجدن أقربهم مودة. الآية دي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى مع غيرها من الموضوع الهجاء إن شاء الله في الحلقة القادمة أعرج على هذه الآية أو هذه الآيات وأفصلها تفصيلا من أقوال أهل العلم وأقوال أهل التفاسير، ثم بعد ذلك أتكلم عن موضوع الهجاء. هل يجوز لنا أن نهجو المشركين لا سيما النصارى واليهود؟ والدليل على ذلك من كتاب ربنا أو من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أسأل أن يتقبل منا أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يقبلنا عنده في الملأ الأعلى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أسأل الله لي ولكم الجنة. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى. جزيتم خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله.